بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونكت القرآن الدل على البيان للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: المعتزلة. وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حجة على المعتزلة واضحة، إذ قد جمع بين الإضلال والهدى منه ولزوم الحجة للمضلين والمهتدين في آية واحدة متصلة المعاني بعضها ببعض، لا يقدرون أن ينفصلوا منها بدعاويهم الباطلة. فإذا كان المضلون مأخوذين ببيان ما يتقون لهم، فأي شيء يلتمس أوضح من هذا؟ ولا أحسب قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة، إلا على هذا المعنى، والله تعالى أعلم.
القرآن كل حج عن المعتزلة سبحان الله، ومنه هذه الآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما وجه الرد على المعتزلة يا إخواني من هذه الآية؟ ما وجه الرد على المعتزلة من هذه الآية؟
ليضل.
عبد الرحمن، نعم، نسبة الهداية والإضلال إلى الله، فالله يهدي ويضل، هم يرفضون ذلك. إذ العبد والفاعل لهذا، العبد والفاعل لهذا من غير إرادة من الله ولا مشيئة من الله سبحانه وتعالى. طب ماذا يقول في مثل هذه الآيات: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه حتى يبين لهم ما يتقون؟ ليضل قوما بعد إذ هداهم، ليضل قوما نسبة الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى، بعد إذ هداهم نسبة الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك من سورة الفاتحة. المعتزلة يقرؤون اهدنا الصراط ولا ما يقرؤون؟ يعني هم يقولون الهداية ليست عند الله. طيب ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ إذا كانت الهداية عند العبد، على ما يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ الهداية عند الله، ما عند ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما الهداية عند الله سبحانه وتعالى. هذا رد على المعتزلة. نعم.
وفيه من جهة الفقه أن الله
فإن قال قائل: يخلق الله الهداية، هذا منا من الله، ولا يخلق الله الضلال. نقول: كيف تفصل هنا بين الأمرين؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، كيف تفصل؟ فلا يمكن الفصل. ولهذا أهل السنة والجماعة يأخذون معتقدهم من الكتاب والسنة، فيكون النظر في الكتاب والسنة سبق الاعتقاد، أو الاعتقاد سبق النظر، النظر سبق الاعتقاد. ولهذا لا يمكن تجد التناقض عند أهل السنة والجماعة، لا يمكن تجد التناقض، لكن هؤلاء يتناقضون. نعم.
وفيه من جهة الفقه أن الله جل جلاله قد بيّن المحرمات وفصلها من حيث لا التباس فيها، ولا يكون ذلك إلا منصوصا، إذ ما يكون اتقاؤه بالرأي والقياس لا يستوي الجميع فيه،
لا يستوي الجميع فيه،
وهو غير مشكل لمن تبينه.
نعم، المحرمات لابد يكون منصوص عليها، إنما الإباحة قد تعلم بالنص وقد تعلم بالسكوت إذا كان في الأشياء وكذا. شيء محرم هذه الدليل، ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عليه الكذب. فإن قال قائل: طيب هذا مثلا مشروب ينسون، هذا الدليل على أنه مباح؟ نقول: الدليل عدم الدليل، عدم الدليل على التحريم دليل على الإباحة، إذ الأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا ما ورد من الشارع الدليل بتحريم. هل ورد عندنا دليل بتحريم اليانسون؟ يقول لك: لا، أنا عاوز دليل على إباحة اليانسون. نقول: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الله عز وجل أباح لنا الطيبات، حلهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. والطيبات ده وصف لكل طيب، ولهذا أيضا لو جاءنا مشروب خبيث لم ينص عليه الشارع عليه بعينه، يبقى نقول هذا محرم، لأنه ليس بلازم أن ينص الشارع عليه بعينه، إنما نص الشارع عليه على وصف العام أنه خبيث، يبقى يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل خبيث محرم، كل مضر محرم، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
وقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله تعالى إن الله هو التواب الرحيم حجة عليهم في عدم الوصول إلى التوبة المدعو إليها الخليقة إلا بمعونة منه.
يا الله، شوفوا يا إخواني مثل ما قدمنا في أول الدرس، عدم الوصول إلى التوبة المدعو إليها الخليقة إلا بمعونة منه، إلا بمعونة منه قبل التوبة وفقر التوبة. ولهذا اللي يجلس يبكي على ذنبه اعلموا أن الله عز وجل وفق وأعان بسابق علمي باستحقاق لهذا، الله الذي هيأ له هذا. كم من إنسان يصر على المعصية عربيت، وكم من إنسان نادم تدفعه معصيته هذا التوبة منها إلى أعمال وأعمال، كما رأينا ذلك في الرجل الذي قتل 100 نفس، كما رأينا ذلك في المرأة التي زنت. نعم.
ونحن لا ننفي الاستطاعة مع الفعل في الخير والشر عن المأمورين المنهيين بكل حال، ولكننا نزعم أن عامل الخير محتاج إلى توفيق لا يتم أمره إلا به، ومجتنب الشر محتاج إلى عصمة تحول بينه وبين ما تنازع إليه نفسه الأمارة بالسوء، فإذا لحقها رحمة ربها أمدت بالعصمة، فحيل بينها وبين
الاستطاعة قبل العمل وبعد العمل ومع العمل، قبل العمل ومع العمل، استطاع عند أهل السنة والجماعة قبل وأثناء. نعم.
فحيل بينها وبين المعصية كما حيل بين يوسف صلى الله عليه وسلم وبينها بعدما هم بها، قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكل ذلك من الخير والشر بقضاء سابق، والخلق مسيرون لما خلقوا له، ميسرون لما خلقوا له من خير وشر، وعلم ذلك مخزون عنهم منفرد به من خلقهم، فمن زاحمه فيه تقدم إلى الباطل على بصيرة. وقد حرص موسى ابن عمران صلى الله عليه وسلم على تعرف ذلك، وسأل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ربه فمنع صلى الله عليهما وسلم، وألح فيه عزير فمحى الله اسمه من النبوة، ومع ذلك فالخلق غير محتاجين إلى معرفته، ولو احتاجوا إليه لما منعوا، والله أعلم.
يقرأ الحاشية يقول لم يصرح المؤلف،
قال لم يصرح المؤلف في هذا الموضع بالشيء الذي حرص عليه موسى وسأله عيسى، لكن ما ذكره من الكلام قبل ذلك متضمن له مع ما جاء من تصريحه به في مكان آخر، حيث قال عن القدر وهو الذي قلناه أنه سر ربنا جل وعلا لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهو الذي عوتب فيه موسى وعيسى صلى الله عليهما، ومحي بالإلحاح في الاطلاع عليه عزير.
نعم. قال ذكر إلحاح
قال ذكر إلحاح العزير في السؤال على القدر ومحو اسمه من النبوة، وما تقدم من سؤال موسى عليه السلام وعيسى عن القدر. الطبراني من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس وهو بتمامه كما يلي: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث الله موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة قال اللهم إنك رب عظيم، ولو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، فانتهى موسى. فلما بعث الله عزيرا،
قصة طويلة، وثم ذكر في النهاية قال أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، قال وفي أبو يحيى القتات وضعيف عند الجمهور، وقد وثق ابن معين في رواية وضعفه في غيرها، ومصعب بن سوار لما عرفه وبقية رجال الصحيح، إلى أن قال وأشار إليه ابن كثير في قصة الأنبياء، ثم قال وهذا ضعيف منكر وفي البداية والنهاية، وقال أيضا فهو منكر وفي صحة نظر وأبطلها البعض. نعم. لكن المعنى كما قلنا المراد واضح، وهو أن الله سبحانه أن العبد محتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى ليقوم بأي طاعة من الطاعات، فالله يوفق العبد إن تاب إلى التوبة، إن استقام إلى الاستقامة، إن أطاع إلى الطاعة. ولهذا المؤذن إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، شرع لمن يردد أن يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة لي على أداء هذه الطاعة إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ذكر النفير. وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، حجة في أن النفير والنفقة فرضان على الكفاية، وحجة عند المحصلين في قبول خبر الواحد، إذ لم يلزمهم الحذر بنذارتهم إلا وقد لزمهم خبر من أنذرهم، وكل واحد منفرد بنذارة قومه، والحجة بخبره لازم للمخبر عنه،
لأنه إذا كان سيخبر يتفقه ويخبر قومه في دليل على قبول خبر الواحد، ولا يلزم في من يبلغ قومه أن يكونوا 2 3 4. ولهذا كان النبي يرسل بالدين كله الرجل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فكان يرسل بالدين كله الرجل الواحد. نعم. بل وكان يرسل من يعلم الدين كله الرجل الواحد، كما أرسل معاذا إلى اليمن وأرسل أبا موسى الأشعري. نعم.
قال المرجئة: قوله تعالى:
فإن قال قائل طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه طائفة، قيل بأن الطائفة تطلق في لغة العرب حتى على الواحد. نعم.
قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، حجة على المرجئة فيما ينكرونه من زيادة الإيمان ونقصه، وهذا نص القرآن ينطق بزيادته كما ترى.
سبحان الله. وزادتهم إيه؟ طاعة، ولا زادتهم إيمانا؟ إيمان. فدل هذا أيضا على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. والمرجئة تنفي أن يكون الزيادة حتى في التصديق، ما عندهم زيادة، الذين يرون من المرجئة الإيمان والتصديق ما يرون أبدا الإيمان يزيد وينقص، لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان ولا يرون زيادة للإيمان ولا نقصانا، وهذا كله مردود عليهم، مردود عليهم في دخول العمل في مسمى الإيمان، أن الله قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وفي حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر ذلك بماذا؟ بأركان الإسلام، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فدل هذا على أن الطاعات داخلة في الإيمان، إذ لا تفسر الطاعة بالإيمان ولا إيمان بالطاعة وتكون الطاعة خارجة عن الإيمان، مستحيل، هذا مستحيل. فإذا الطاعة داخلة في الإيمان وهي من الإيمان. وفي هذا أيضا إشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه، قال سبحانه: فزادتهم إيمانا. وأدلة الزيادة هي أيضا من أدلة النقصان، طبعا هناك أدلة خاصة في النقصان، مثل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال برة، وهذا إلى غير ذلك. وأيضا هذا عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وفي الصحيحين أيضا في رؤيا النبي لعمر قال: عرض علي الناس وعليهم قمص منما يبلغ الثدي ومنهم من دون ذلك وكذا، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. إذا الناس يتفاضلون فيه، وذلك بحسب الأعمال، وقول النبي: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من كنا، وقول نبي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، دل هذا على أن من لم يبلغ هذا الأكمل إذن هو أنقص باعتبار الأكمل. فالإنسان قد يزداد إيمانا فهو باعتبار ما كان قبل، فاللي كان قبل كان ناقصا عما وصل إليه بعد. نعم. فماذا يقول المرجئة في فزادتهم إيمانا، وماذا يقول المرجئة في ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ ماذا يقول المرجئة وهم لا يرون الزيادة ولا النقصان؟ وماذا تقول الخوارج وهم أيضا يرفضون الزيادة والنقصان؟ الخوارج والمرجئة يشتركون في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هنا دخلت الشبهة على هؤلاء أنهم يرون الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. فعند الخوارج لو نقص عمل كفر ولو وقع في معصية كفر. فماذا يقول الخوارج في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيح وورد حديث أبي الدرداء خارج الصحيح أن النبي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق ما قال يكفر مع الزنا والسرقة ما قال يكفر وإنما وإن زنى وإن سرق. والنبي صلى الله عليه وسلم في من سرق قطع يده ولا قطع رقبته؟ قطع يده. فلو كان من سرق مرتدا لقطع النبي رقبته. من بدل دينه فاقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم جلد الزاني بل والله عز وجل ذكر في القرآن جلد الزاني ولا قتل الزاني؟ قال الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم يتجلد. فهل يا ترى الجلد يكون حدا في الردة ولا القتل؟ القتل والحد في الردة القتل. الجلد هذا حد الزنا مما يدل على أن الزاني ليس بكافر، إذ لو كان كافرا لكان حده القتل، لكان حده القتل ما كان حده الجلد. وإن كان محصنا فالرجم. والمرتد أيضا لا يرجم، المرتد يقتل بس بغير الرجم، مما يدل على أنه إن كان محصنا أو غير محصن فهو عاص من العصاة. فماذا يقول المرجئة وماذا يقول الخوارج وماذا يقول الجهمية وماذا يقول الجبرية وماذا يقول الأشاعرة وماذا يقول المعتزلة وماذا يقول كل مبتدع في طائفة أو جماعة؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون هذه الأدلة الدامغة؟ ماذا يقولون؟ نعم.
قال: ذكر الطهارة. قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قد بين بلا إشكال أن الرجس لا يكون نجسا بل بكل حال، إذ الصورة لا تزيد أحدا نجاسة، وإنما زاد هؤلاء جحودهم بها كفرا إلى كفرهم. والرجس هو الكفر، والشرك بفعله نجس، وهكذا اللاعب بالميسر وشارب الخمر وعابد الأصنام أنجاس بأفعالهم، لأن الميسر والخمر والأنصاب أنجاس الذوات، ولكنها أفعال نهي عنها فاعلوها فصارت أرجاسا. وقد لخصناه في أول الصورة عند قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس.
انتبهتم لوجه الاستدلال هنا، وجه الدليل هنا: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال: قد بين بلا إشكال أن الرجس لا يكون نجسا بكل حال. بكل حال يعني في كل أحوال، لكن الرجس قد يكون نجسا نجاسة حسية، وقد يكون رجسا يعني نجسا نجاسة معنوية، وليس باللازم في كل موضع يأتينا فيه رجس أنه يكون نجسا نجاسة حسية، كما قال سبحانه: ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كلها رجس، لكن لا يلزم أن تكون نجسة نجاسة حسية، بدليل أن الأمة متفقة أن الأنصاب والأزلام والميسر وكذا ليست النجاسة في نجاسة حسية، إنما النجاسة نجاسة معنوية. يبقى الرجس نجاسة لكن قد تكون معنوية وقد تكون حسية. ولهذا كان الصحيح أن المشرك نجس نجاسة معنوية ولا حسية؟ معنوية وليس حسية. إذا لو كان غير المسلم نجسا نجاسة حسية لما جاز للرجل أن يتزوج المرأة الكتابية أو يؤمر بغسل بدنه عند مسها، كل ما يقبلها يغتسل، وإذا مس بدنها بدنه يغتسل، وليس باللازم الجماع، بل هذا دليل على أن النجاسة نجاسة معنوية. ولما أبيح طعامهم ليذبائحهم، لأن تطبخ، لو طبخ لك ذبيحة ثم أرسل لك الكتاب فإنك تأكلها، لو كانت نجاستهم نجاسة حسية لما جاز أن تأكل هذا اللحم حتى تغسله. فهذا دليل على أن الرجس قد يراد به النجاسة المعنوية كما يراد به النجاسة الحسية. بهذا نكون قد فرغنا من تعليقاته وانتقائه من سورة التوبة. نقف عند سورة يونس. يقول السائل، يقول أحدهم أنا لست تابعا لحزب النور ولا تابعا لياسر البرهامي، ولكن كتاب المنة مفيد جدا ولا يوجد فيه مخالفات عقدية، أنصحك بدراسة العقيدة. وما يدريك أن ما في مخالفات عقدية، واضح أنك لم تدرس العقيدة أصلا، ولو درست العقيدة لعلمت أنه فيه المخالفات العقدية. هل أنت حكمت هذا بناء على أنك عالم بالعقيدة؟ عندك الحاكم إذا حكم غير منزل الله ليس حكما شرعيا؟ عندك هذا؟ هل تعتقد هذا إن إذا حكم غير منزل الله ده يكون حكما شرعيا؟ فهذا يوجد. فمن الذي يحكم أن ما في مخالفات عقدية أو في مخالفات عقدية؟ إلا من درس العقيدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الرجل بيّن في مسألة الإيمان أن الأعمال شرط كمال، دي مخالفة بالعقيدة ولا ما مخالفة بالعقيدة؟ هل درست هذا؟ فعجيب أن الأخ سبحان الله يسارع يقول أنا هذا كتاب مفيد جدا. هذا الكتاب ضار جدا، ضار جدا. وكل كتاب يضعه صاحب بدعة فإنه ضار جدا، ضار جدا. هل يسب رامن انتفع يعني؟ هذا الرجل اللي هو صنف هذا الكتاب، ماذا كان كلامه في الثورات، وماذا كان كلامه في المظاهرات، وماذا كان كلامه أصلا في الأحزاب، وماذا كان كلامه في التعامل مع الحاكم الظالم مثلا، ماذا يرى ويعتقد في هذا؟ فهؤلاء يا إخواني بارك الله فيكم ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا في الإيمان. هذا رجل ينافح على أن تارك العمل إنما هو مؤمن وليس بكافر، وينافح أيضا أن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فإنه لا يكون حاكما شرعيا، بل هذا موظف في الدولة، وينافح أيضا على هذا، ويرى أن المظاهرات هذه وكذا إنما هي مصالح ومفاسد. فكيف تقول بأن كتابه مفيد جدا؟ نعم.